بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل لواقع العالم الإسلامي في هذه الأيام يجد أن بعض مناطق العالم الإسلامي قد ابتليت بابتلاءات عظيمة، ولكن المسلم في هذه الدولة وفي هذه البلاد لا بد أن يحمد الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وعلانية على النعم التي نتقلب فيها. إن كان غيرك يعيش في خوف ورعب، أنت تعيش في أمن وأمان. إن كان غيرك يعيش في فقر وجوع، أنت تعيش بإذن الله عز وجل في رفاهية من العيش وخير وفير وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. امتن الله عز وجل على كفار قريش بأنه آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه النعم من أعظم الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الدنيا، فلا بد أن نلازم حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى على هذه النعم. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرنا الله عز وجل على هذا الخير وعلى هذا الفضل، زادنا الله عز وجل فضلا على فضل، وخيرا على خير، وبركة على بركة. وأيضا إخوان الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلا بد أن نتوجه بالشكر الجزيل لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا، ولمن سعى في تنظيم أو أشرف على هذه الحملة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يجزل له الأجر والثواب لقيامه وإشرافه على مثل هذه الحملة. وكما قيل إخوان الأفاضل: الطيب من معدنه لا يستغرب، فهذا الأسد من ذاك الأسد. وكما قيل: لكنني في ظلام الليل مبتهج بجهبذ العرب حسام، ما له ثاني سارت مآثره في الأرض قاطبة، فسل إذا شئت عنه القاصي والداني. شيخ العقيدة بالتوحيد نعرفه ليث العروبة زايد ابن سلطان، نسأل الله أن يجزيه كل خير، وأن يعفو عنا جميعا وعنه، وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إخوان الأفاضل، هذه الندوات أو هذه المحاضرات تصب في موضوع معين، وغرض رئيسي وأساسي هو المسجد، بيت الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أضاف المساجد إلى نفسه سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإضافة المساجد إلى الله عز وجل من باب إضافة التكريم والتشريف لهذه البيوت التي فيها ذكر الله عز وجل، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله، كما أن أبغض البقاع إلى الله هي الأسواق. فالمساجد لأن الله عز وجل يذكر فيها، يوحد الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن، كانت أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وللمسجد إخوان الأفاضل دور كبير، بل دور أساسي في بناء الحضارات، وفي بناء المجتمعات. الحضارة الإسلامية إخوان الأفاضل قامت على المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم أحد أهم ركائزه المسجد، بيوت الله سبحانه وتعالى. يا ترى كيف أثر هذا المسجد وكيف أثر هذا المكان في كافة شرائح المجتمع؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المسجد تمكن بعد توفيق الله عز وجل أن يجعل الناس من رعاة للغنم إلى قادة للأمم؟ هذا تساؤل مهم جدا، نحاول من خلال بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال بعض الآيات أن نبين كيف كان للمسجد دورا عظيما جدا في تكوين المجتمع المسلم، الذي والله الذي لا إله غيره نشر الإسلام ونشر الخير والسلام، وكان نفعه ممتدا ومستمرا لجميع البشرية. النقطة الأولى إخواني الأفاضل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في زمن سادت فيه الخرافة، في زمن ارتفعت فيه راية الإشراك بالله عز وجل، في زمن كان للكفر لواء معقود، الكعبة حولها الأصنام يسجد لها وتعبد من دون الله عز وجل ويطلب منها الغوث وغير ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حارب هذا الأمر ودعا الناس إلى الغاية الأولى التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل طرقا مختلفة في الدعوة إلى الحق، الحق واحد والمسألة واحدة، لكن طرق النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة ومتنوعة في الدلالة والإرشاد إلى هذا الحق. يا ترى كيف كان للمسجد دور في الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل؟ كيف كان للمسجد دور في القضاء على الكفر والإشراك وعدم عبودية الله سبحانه وتعالى؟ هناك نكات لطيفة جدا نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم على مواضيع الإيمان بالله عز وجل، غرست هذه الرسالة وانتشرت من خلال المسجد. يا ترى كيف هذا الأمر؟ أولا إخوان الأفاضل بالمحافظة على الصلاة، والصلاة كما هو معلوم لدى الجميع تؤدى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تحفظ من كل سوء وتحفظ من كل شر وتحفظ من كل مكروه، فأد الصلاة المكتوبة في المسجد وسيحفظك الله عز وجل من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه. عادة الكفار أنهم كانوا إذا نزلوا في بعض الأودية يستغيثون بالجن حتى تحميهم وتدافع عنهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا النص النبوي يريد أن يغرس للمسلم ويغرس في عقليات المسلمين: إذا أردتم الحفظ والبركة والسداد والتوفيق فحافظوا على صلاة الجماعة في المسجد. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط واللفتات الجميلة العظيمة التي ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا الصغار وأن نعلمها لإخواننا المسلمين وأن نعلمها لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المجتمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يدخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، تنحى عنه الشيطان وقال: حفظ مني سائر اليوم. إخواني، الناس في هذه الأيام تبحث عن الوسائل التي تحفظ بها الأموال، تبحث عن الوسائل التي تحفظ بها الصحة، تبحث عن الوسائل التي يحفظ بها الإيمان. هذه وسيلة نبوية سهلة ميسرة، ولكن وللأسف الشديد قد يدخل بعضنا المسجد لا يأتي بأي ذكر من الأذكار، بل لا يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في دخول المسجد. يدخل المسجد وهو يتحدث مع زميلة وصاحبة وينسى أن يقول مثل هذه الأذكار الشرعية النبوية العظيمة. يذكر بعض أهل العلم الراسخين أن في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حكم وأسرار وبدائع وفوائد ينبغي والله الذي لا إله غيره ألا تمر علينا مرور الكرام. أيضا إخوان الأفاضل، من أعظم أسباب التعلق بغير الله الخوف على الرزق وطلب الرزق وطلب الشفاء وطلب الرحمة وطلب البركة. لنطبق هذا الأمر وكيف أن الإسلام دعا الناس إلى طلب هذه الأشياء من الله سبحانه وتعالى
من خلال رسالة المسجد من الهدي النبوي أنك إذا دخلت المسجد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إني أسألك من رحمتك، طبعا تقدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت تقول اللهم إني أسألك من فضلك وتقدم رجلك اليسرى. يذكر أهل العلم وهنا إخواني أهمية التدبر في الأذكار النبوية الشريفة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرحمة عند دخول المسجد لأن المصلي مقبل على رحمة الله، يطلب من الله أن يكفر سيئاته ويعفو عن زلاته ويدخل الجنة إلى غير ذلك، ويقول اللهم إني أسألك من فضلك عند خروجه من المسجد، لأنه سيقبل الدنيا ولولا سيقبل على الدنيا ولولا فضل الله ولولا نعمة الله ولولا كرم الله سبحانه وتعالى على عبده ما ظفر بشيء من مسائل الدنيا. إخوان الأفاضل، يعني من الطرائف واللطائف، أعرف أحد الإخوة من طلاب العلم لو سميته الآن كثير من الناس قد يعرفه، قال سبحان الله أقبلت على الصلاة وما عندي شيء في جيبي، فلما خرجت قلت وأنا متيقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك، فالتفت فإذا بأحد الأشخاص قد أحضر لي مبلغا من المال، وهذا الأخ أعرفه وهو أحد الثقات، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. فكل هذا تأكيد وتنبيه أيها المسلم يا عبد الله يا أمة الله لنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره إن أعظم ما قدمته الحضارة الإسلامية للبشرية جميعا دعوتها إلى لا إله إلا الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الأفاضل من الأمور والتناقضات التي نعيشها في حياتنا عندما تجد بعض المسلمين يعلق قلبه بغير الله، يخاف من غير الله، يفعل أمور ما أنزل الله بها من سلطان، أين أنت عن حال الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الذين علقوا قلوبهم بالله عز وجل، طلبوا الكرم والنفع وطلبوا الكرم والنفع والحياة والشفاء والمنة من الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يقرأ الإنسان آيات من القرآن العظيم إذا تدبر فيها كأن هذه الآيات تمر على الإنسان لأول مرة. آية شدتني في سورة الصافات، قال الله عز وجل عن نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ينادي رب العالمين، الجواب يأتيه قريبا ويأتيه سريعا ويأتيه الفرج من عند الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، حال الأنبياء حال المرسلين، نوح عليه الصلاة والسلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ماذا كان الجواب؟ مباشرة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أيضا إخوان الأفاضل أيوب عليه الصلاة والسلام نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يأتي الفرج مباشرة من عند الله عز وجل، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أين أصحاب الهموم؟ أين أصحاب الأحزان؟ أين أصحاب الابتلاءات عن مثل هذه المعاني العظيمة التي يقدمها المسجد للناس؟ لأنك عندما تأتي إلى الصلاة تسمع في كل ركعة من الركعات التي يجهر فيها الإمام بالقراءة إياك نعبد وإياك نستعين، اطلب العون من الله والمدد والكرم والتوفيق والفضل والجود من الله سبحانه وتعالى. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك سلما، فإذا رددت فأي باب أقرع. نعم إذا رد الله عز وجل عنك الباب أي باب يقرع الإنسان بعد ذلك؟ والله يا إخوان لو لم يكن في من حسناتي تعلق القلب بالله عز وجل إلا شكاية الهم إلى الله لكفى بذلك فضلا لهذه العبادة الجليلة العظيمة التي تفاضل بها الناس والتي سابق فيها المتسابقون وشمر فيها المشمرون وسارع فيها المسارعون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه بإسناد صحيح أن أحد التابعين قال دخلت المسجد فسمعت صوت بكاء عمر وأنا في الصف الأخير في صلاة الفجر وهو يقرأ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قول الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالواجب علينا من خلال رسالة المسجد أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل من الجوانب العظيمة جدا التي يغرسها المسجد في نفوس أفراد المجتمع المسلم، وأفراد المجتمع المسلم يكونون المجتمع، والمجتمع هو الذي يكون الحضارة، هو الذي ينشر الخير، هو الذي ينشر بإذن الله عز وجل وينقل الفضل الذي أعطاه الله عز وجل إلى الآخرين. من يعني الأمور التي يغرسها المسجد في نفوس أفراد المجتمع جانب عظيم جدا، لو طبقناه في هذه الأيام لارتحنا راحة عظيمة. يا ترى ما هو هذا الجانب؟ جانب العبادة، جانب العمل، جانب التقوى، جانب الورع، جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم جدا يغرسه المسجد إخوان الأفاضل في نفوس أفراد المجتمع المسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يخطو ويمشي إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويكفر به السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة تلو الصلاة. فهذا جانب من جوانب العبادة التي يغرسها المسجد في نفوس أفراد المجتمع المسلم. ما بالنا إخوان الأفاضل نجد بعض المسلمين يشتكي من الحزن، يشتكي من الهم، يشتكي من الأمراض، يشتكي من تتابع مصائب الدنيا عليه، وهو لا يعرف طريق المسجد. نعم، طريق المعصية يخطوها بكل سهولة ويسر، أما طريق الطاعة، أما طريق الإقبال على الله عز وجل، تجد بعض الناس لا يعرف المسجد. وكما قيل: هب الشبيبة تبدي عذر صبوتها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. تجد بعض الرجال آباء، بعضهم أجداد، لا يعرف طريق المسجد. والعكس أيضا، تجد بعض الصغار، الأطفال الصغار يأتي إلى المسجد ويبادر في المحافظة على الصلاة حتى صلاة الفجر. بعضهم قد يأتي من مسافات بعيدة لإدراك هذه الصلاة. أذكر مرة كنت في أحد المساجد في الدولة، يعني جماعة المسجد نظمت حفلا مصغرا لتكريم المصلي الصغير الذي يحافظ على الصلوات الخمس المسجد. ما أقول واحد ولا اثنين، مجموعة كبيرة جدا من الأطفال الصغار ما تترك فرضا واحدا في بيوت الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الأفاضل، من علامات الإيمان سعيك وحرصك في المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد، وإذا وجدت بأنك قصرت في هذا الجانب فاعلم بأن إيمانك فيه نقص، فلا بد أن تراجع نفسك ولا بد أن تتدارك نفسك. أيضا إخوان الأفاضل، من جوانب العبادة العظيمة التي يغرسها المسجد إخوان الأفاضل في نفوس المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يلازم المسجد ولا يخرج منه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد. ما معنى قلبه معلق بالمساجد؟ يشتاق إليها. بينما تجد بعض الناس يأتي إلى المسجد يقاد بالسلاسل كأنه يأتي مكرها إلى المسجد، ورجل آخر يأتي مسرعا مسابقا حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك ولا ريب أنه قد ظفر بخير عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من جوانب العبادة العظيمة التي يغرسها المسجد في نفوس المسلمين عبادة من أجل العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أن المسجد عبارة عن جامعة، عبارة عن مدرسة، عبارة عن كلية، عبارة عن منبر من منابر النور، يخرج الناس بإذن الله عز وجل في هذا البيت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ونور المعرفة. لماذا ذكرنا هذا في جوانب العبادة إخوان الأفاضل؟ لأن بعض الأشخاص تجده في مسائل الدنيا الخريط والنحرير، وإذا جئت إلى مسائل الشرع والدين تجده من أجهل خلق الله بدين الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان حافظ على حلق العلم وحلق الذكر وصلاة الجماعة وخطبة الجمعة لوجد نفسه يستفيد ولو الشيء القليل. فاليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا في المسجد، فجاء إليه صفوان بن عسال فقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال نبينا: مرحبا بطالب العلم. رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان حرص الصحابة على العلم؟ في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيريد أحدكم أن يذهب إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي ذات سنام عظيم مليئة باللحم ولحمها من أطيب أنواع اللحم، كلنا يريد ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن يأتي أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. لذلك إخواني، هذا الجانب العظيم من جوانب العبادة ينبغي علينا ألا نقصر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل المسجد لنشر رسالة الإسلام، ألم يكن صلى الله عليه وسلم إذا خطب يرفع صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش؟ هل كان مسجده كبيرا؟ لا، يريد أن يغرس في نفوس الصحابة هذا مكان العلم، وهذا مكان التذكير، وهذا مكان التنبيه ودعوة الناس إلى الخير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ما كان بالمسجد الكبير، اتخذ منبرا حتى يوصل هذا الخير إلى أكبر طائفة ممكنة من الناس. لذلك إخواني، نقبل على بيوت الله ونقبل على مجالس العلم فيها، ستجد أن الخير لن يأتيك فقط، بل ستجد أن الخير يأتي إليك ويأتي إلى أفراد بيتك وإلى أفراد أسرتك إن شاء الله تعالى. أيضا إخواني الأفاضل، نحن المسلمون نتميز بجانب عظيم جدا. ما هو هذا الجانب الذي يوجد عند كل مسلم ويوجد في نفس كل مسلم مهما كان عاصيا ومهما كان بعيدا عن الله؟ ما هو هذا الجانب؟ محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد المسلم حتى لو كان فاسقا معرضا عن الله، يعني عنده تقصير عنده كذا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة رب العالمين نقطة لا يساوم عليها. المسجد يريد أن يبين لنا أن المحبة عمل، أن المحبة تطبيق، أن المحبة امتثال. قد يقول قائل: من أين هذا الكلام؟ حديث صغير يحفظ كلنا إخواني الأفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب وين الربط بين الحديث وبين الموضوع؟ إذا كنت معظما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجلس ستصلي ركعتين. طيب واحد يقول لك: طيب الآن يعني اذكر لي علة أو حكمة أو مناسبة بين صلاة ركعتين وبين المسجد. واحد يقول لك: وين الحكمة؟ طيب شو دخل ليش ركعتين؟ يعني لماذا ذكر صلى الله عليه وسلم ركعتين عند دخولك المسجد؟ هذا هو الابتلاء، هذا هو الامتحان. هنا يظهر المسلم الذي يقول: سمعت وأطعت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. هنا يظهر المسلم الذي يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيطبق ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة إخوان الأفاضل، لا بد أن نعترف ولا بد أن نراجع أنفسنا. حب النبي صلى الله عليه وسلم والله إيمان. الإنسان في قبره سيسأل عن هذا الرجل: هل تحب حب صادق عظيم من قلبك فاتبعت هديه، أم أن الإنسان قصر في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النقطة التي ينبغي أن نعترف بها أن هناك بعض التناقضات الموجودة في حياتنا. تجد المسلم يزعم ويقول ويجاهر بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك إن ذكرته ببعض هديه تلكأ، إن ذكرته ببعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعترض، إن ذكرته ببعض ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا قد يستهزئ بكلامك ويسخر من هذا. شو فيها يا أخي؟ مجلس وركعتين تحية المسجد. ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها سنة مؤكدة. نقول هنا الابتلاء. إذا أنت تركت السنة وغير ترك السنة وفلان ترك السنة، إذا من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسنا وعلى عيننا، والله نفديه بآبائنا وأمهاتنا. هكذا ينبغي أن يكون حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا إخواني في حرص الصحابة على تطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت في ذلك نماذج وأمثلة ينبغي أن نقتدي بها وأن نأتسي بها في حياتنا. نموذج الكل يعرفه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح: لو جعلنا هذا الباب للنساء باب من أبواب المسجد النبوي فلا يدخل منه الرجال. قال نافع: ما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي رجال كانوا وأي قلوب كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمن علينا بالاقتداء بهؤلاء الأقوام. أيضا إخوان الأفاضل، المسجد له دور كبير جدا في غرس الأخلاق الحسنة. ومن أهم أسس الحضارات، جميع الحضارات التي يتفاخرون فيها ويتباهون فيها، جانب الأخلاق. نحن المسلمين نفتخر أن هذه الأخلاق مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد له دور كبير جدا في غرس الأخلاق الحسنة وغرس الأخلاق الطيبة. طيب، واحد يقول لك وين جانب الأخلاق المتعلق بالمسجد؟ خلق الصبر، أحد يعرف؟ من يعرف يرفع يده. عبد الله تفضل. بس المسجد، نريد شيء أوضح بالمسجد. تفضل. أحسنت. من العبادات العظيمة انتظار الصلاة تلو الصلاة، فالمسلم إذا جلس ينتظر الصلاة يعود نفسه على الصبر. ومن أقسام الصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إذا أنت كنت تنتظر الصلاة فإنك في صلاة، أي في خير وبركة ورحمة وفضل من الله عز وجل. والحديث الذي مر معنا أن من أسباب تكفير السيئات ورفعة الدرجات انتظار الصلاة تلو الصلاة. أليس هذا جانب من جوانب الأخلاق وجانب من جوانب غرس الصبر في النفوس؟ بعض الناس ممن لم يعني يتنور بنور الحديث النبوي أو مر عليه هذا الحديث مرور الكرام، الإمام إذا تأخر 5 دقائق انظر ماذا يقع وماذا يحصل في المسجد، جلبه وليش تأخر وكذا. أين انتظار الصلاة؟ أين الصبر على طاعة الله عز وجل؟ لذلك إخواني، هذا جانب من جوانب الأخلاق المهمة التي غرسها الإسلام في نفوس المسلمين من خلال المسجد. أيضا إخواني، إذا كان الإسلام حتى المصلي أن يأتي إلى الصلاة بالزينة الكاملة فلا يؤذي غيره برائحة الثوم والبصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق أو يحث الناس على السواق قبل الصلاة حتى الإنسان لا يؤذي غيره. وأيضا يستحب للإنسان إذا أراد أن يأتي إلى صلاة الجمعة أن يضع شيئا من الطيب وأن يضع شيئا من العطور. إذا كان الإسلام راعى مثل هذه الجوانب، فكيف إخوان الأفاضل بمن يؤذي غيره من المسلمين بالضرب أو السب أو الشتم؟ يحرم عليك أن تؤذي مسلما برائحة الفم، فكيف إخوان الأفاضل بالجوانب الأخرى كمن والعياذ بالله يقتل، يسفك الدماء، يروع الآمرين، يفعل أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ لذلك إخواني، جوانب الأخلاق غرسها المسجد في نفوس المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأخلاق التي يعاني منها البعض موضوع الغضب وموضوع مثلا رفع الصوت في الكلام وغير ذلك. عمر بن الخطاب رأى رجلان يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: كنت قائما فحصبني عمر، أي رماني بالحصى، وقال: أحضر هذين الرجلين. فلما أحضرتهما قال لهما عمر: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا قدم إلى بيت من بيوت الله لابد أن يتأدب، ما يرفع صوته. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه: إياكم ورفع الأصوات في المساجد كما ترفعون أصواتكم في الأسواق. فالحديث صححه بعض أهل العلم الكبار الراسخين في عصرنا عليهم جميعا رحمة الله تعالى. فالمسلم إخواني عندما يأتي إلى المسجد مطالب بالهدوء ومطالب بالسكينة، وهذا الهدوء وهذه السكينة ينبغي ألا تقتصر فقط على المسجد. وإذا خرج الإنسان إلى المسجد بدأ بإيذاء الناس وبدأ بالغضب وبدأ بالتهجم عليهم، ما هكذا يأمرنا الإسلام، وليس هكذا إخوان الأفاضل يحثنا الإسلام. أيضا إخوان الأفاضل، من الجوانب العظيمة التي غرسها الإسلام في نفوس المجتمع المسلم وتحققت من خلال رسالة المسجد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب، وين الإخلاص لله عز وجل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. لاحظ القيد: يبتغي بذلك وجه الله. ما تريد مدح من فلان، ما تريد أجر من فلان، إنما تريد الأجر من الله عز وجل، كافأك الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلا بد علينا معاشر المسلمين أن نخلص النية لله عز وجل. وأيضا إخواني بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. من يراك عندما تمشي في الظلام؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أبشر وأخلص النية لله يؤتك الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما وفضلا كبيرا. أيضا النقطة الأخيرة أخوان الأفاضل، لا شك ولا ريب أن المرأة لها مكانة كبيرة جدا في الإسلام، ربع المجتمع، ثلث المجتمع، نصف المجتمع، نقول دعونا من هذه التسميات، شقيقة الرجال، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب المسجد كيف أكرم المرأة وكيف صان المرأة؟ حثها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الحجاب عندما تأتي إلى المسجد وأن تخرج وهي غير متطيبة، حتى تبتعد عن لفت أنظار الرجال وحتى لا يطمع فيها الطامعون. كل هذا تأكيد تأكيد على دور المرأة من خلال رسالة المسجد، وأن المرأة ينبغي أن تصان عن طمع الطامعين وعبث العابثين. هذا إخوان الأفاضل ما تيسر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله عبد القادر الكمالي خير الجزاء على هذه الكلمات النافعة الطيبة المباركة، والتي بين فيها الجوانب العملية التي يؤثر فيها المسجد في شخصية الفرد منا، من فرد المسلم والأخت والمرأة المسلمة. والفرد هو أساس بناء الحضارة، فإذا كانت شخصيته مؤسسة هذا التأسيس العظيم كان هو الذي يؤسس هذه الحضارة والتي هو تخرج بها من المسجد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من رجالات المسجد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على الحضور.